حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، والمقصد في الشرع هو حل عقدة الزواج، حل عقدة النكاح. الطلاق كان موجود في الجاهلية، ولكن جاء الإسلام ليقيد هذا الطلاق الذي كان موجودا قبل ذلك، لأنه الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فكان في الجاهلية الرجل يطلق المرأة ويعلقها، فإذا قرب وقتها أن ينتهي أقراؤها يروح مرجعها وبعدين يطلقها تاني، ويظل معاقبا لها على هذه الحالة. فجاء الإسلام جعل الطلاق ثلاث تطليقات فقط ليس أكثر من ذلك. الطلاق ذكر العلماء فيه أنه على أقسام، منه ما هو حرام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب، ومنه ما هو جائز. وإن كان صورة الطلاق الجائز هذه ينفيها الإمام النووي رحمه الله ويثبتها غيره، وذكرنا الصور في ذلك. فالطلاق الحرام إذا كان الطلاق بدعية، صورة من صور الطلاق البدعي، كأن يجمع ثلاث تطليقات مرة واحدة، كأن يطلق المرأة وهي حائضة وهي نفساء، هذا من الطلاق المحرم. أن يطلق المرأة من غير سبب من غير ما بأس، ويأكل مهرها ويذهب بمالها ولا يعطيها شيئا، يحرم عليه ذلك أيضا. هنا الطلاق قد يكون محرما، قد يكون مكروها إذا كان من غير سبب مع استقامة الحال، قد يكون واجبا إذا كان رأى الحكمان الشقاق بين الرجل وبين المرأة يستحيل معه إكمال العشرة، فأمر الرجل بالتطليق، وهنا يجب عليه يلزمه ذلك أن يطلق. هذه صورة من صور الطلاق الواجب، كان صور أخرى غير هذه الصور. قد يلزمه أن يطلق حفاظا على الفراش، على فراشه، كأن تكون المرأة حبلت من زنا والعياذ بالله من غيره، وسينسب هذا إليه، هذا الولد، ففارقها وهو لا يريد أن يفضح المرأة، ففارق المرأة حتى ينتفي من هذا الولد. فهذه من الصور اللي البعض ذكر أنها واجبة، والبعض يرى أنها الصور المستحبة. أيضا من الطلاق الواجب في الإيلاء، إذا آل حلف الرجل على المرأة أنه لا يجامعها وعد عليه الفترة الشرعية 4 أشهر، هنا يا إما يرجع للجماع يا إما أنه يفارق المرأة. فإذا أبى طلق عليه، يعني يلزمه القاضي أن يطلق، إذا رفض طلق عليه القاضي. من الكلام في منار السبيل هنا يقول لنا يقع طلاق مميز إن عقل الطلاق، وهذه مسألة مختلفة فيها، إن هل الطلاق المميز واقع ولا ليس واقعا. يقول لنا أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والإمام أحمد هنا ما ذكرش المميز بمعنى اللي عنده 8 سنوات أو 7 سنوات زي ما بيذكر في الصلاة، لا، ولكن هنا يقصد المميز يعني اللي يفهم الطلاق، كأنه يقصد المراهق، ولذلك في بعضها اللي عنده 12 سنة اللي عنده 10 سنوات يقصد ذلك. وإن كان الصواب في هذه المسألة أنه لا يقع إلا من البالغ، لكن دون البلوغ لا يقع حتى ولو كان مراهقا. كلمة مراهق عند الفقهاء وعند اللغويين معنى أنه هو راهق، قارب، ولكن لم يبلغ بعد. هنا في الحديث من القلم عن 3، منها الذي الصبي حتى يدرك أو حتى يبلغ، يبقى هنا هذا مرفوع عنه القلم، يبقى ليس داخل تحت هذا الحديث، وحنشوف كلام العلماء في ذلك. مهم أن احنا نفهم كلام العلماء في المسائل الخاصة في هذه المسألة الشائكة، مسألة الطلاق، ويعني نستوعب هذه المسائل، وإن إذا أحد سأل فيها وأنت تعرف الجواب جاوب، ما فيش معنى أن تقول أتورع عن الكلام فيه. الأعداد الطلاق كثيرة جدا، واللي بيسألوا كثير جدا، وبيبحث عن من يفتيه، يذهب للشيخ، قد يكون البعض يجهل أحكام الطلاق ويتكلم فيها بغير علم. إذا أنت درستها وأتقنت هذه المسائل يبقى وفر على غيرك التعب فيها، إن المسائل الطلاق متكررة، تسمع فيهم في لجنة الأسئلة هنا في المسجد في اليوم عشرات حالات الطلاق، عشرات، وطول النهار يسمع هي نفس الحدوتة ونفس الكلام ونفس الجواب. يبقى يصعب أوي إن أنتوا كطلبة علم وعددكم عدد ضخم، كل واحد في المكان اللي هو فيه يجيله حالة طلاق روحوا مسجد نور الإسلام، يقول حد روح يلاقي مئات الصور الطلاق، لا محدش فاضي لهذا الشيء، محدش فاضي. أنت بتدرس علشان تتعلم وعشان تجاوب غيرك. فالمسائل اللي معروفة وأنت تتقنها أجب فيها، أجب في هذه المسائل، ومفيش معنى تروح روحوا المكان الفلاني. فييجي اللي أنت بتبعته للمسجد هنا وأنا بعتني الشيخ فلان، بقيت أنت بقى الشيخ الكبير بقى اللي بعتك، هو يظن أن أنت ليك بقى دلالة على المسجد هنا بحيث أن هنتفرغوا لك عشانك نقعد نجاوبه بقى الناس عشان خطرك، فيقوم يفاجئ بأن يروح لجنة الزكاة يجاوبوك هناك، يروح اللجنة فيلاقي عشرات الأسئلة زيه. كنت أنت وفرت علينا وعلى نفسك، أنت أجب طالما أنت تعرف الجواب. لكن المسائل اللي ما تعرفش تجاوب فيها، ما انتش مستحضر، ما انتش مذاكرها، ما تجاوبش فيها، ما تجاوبش فيها. انما تلاقي كل طلب العلم يجيلي من كفر الدوارج، كفر الشيخ، الشيخ فلان بعيد، الشيخ فلان بعيد، والشيخ فلان والشيخ فلان هو طلب منكم، انتم طلب منكم. ولكن اللي جاي جاي عشمان، جاي وعشمان ان يقعد قاعده ما فيش وقت يا جماعه ان نقعد قاعده وكذا، اليوم ضيق جدا، دقائق معدوده في اليوم. فاسال الله عز وجل ان يبارك في اوقات المسلمين وان يجعلها كلها له سبحانه تبارك وتعالى. لكن اما بندرس لك مسائل الطلاق وبنفصص المساله ونقول قال فلان وقال علان وكذا علشان تستوعبها، وبنكرر المسائل كذا مره، ابن قدامه قال في البغوني، انه قال في المريمو، مش عارف مين قال في كذا كذا، بنكرر علشان تحفظ المساله. اذا حفظت المساله واتقنت المساله، ايه معنى بقى انك تقول لا انا اتورع وما جاوبش؟ انت عايز توجع دماغ غيرك بقى. يبقى هنا لا 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 لا, لا تكتم علما طالما انك قادر على ذلك، تقدر ان عارف. والله واحد قال لك انا طلقت مراتي مرتين، في كل مرة ولا أنت طالق، أنت طالق، ورجعتها النهاردة غزتني وقلت لها أنت طالق وأنا مستحضر في عقلي وأنا ناوي الطلاق، روح مسجد النور الإسلامي. روح يعمل إيه في مسجد النور الإسلامي؟ ما تجاوب أنت، ما هي بطلقة باينة ما فيش فيها كلام. الطلقة التالتة وقع، لا أنا أتورع، يعني هتظن هنقول له إيه؟ هنقول له الطلقة لا مش وقع؟ إذا كان بيقول لك أنا عاقل وأنا فاهم وأنا ناوي بها هذا الطلاق، واللي أشنع من ذلك قال لك المرة الرابعة قلت لها كذا، والمرة الخامسة وروح مسجد الاسم، هنقول له الرابعة والخامسة خلاص. كان واحد يسأل ابن عباس رضي الله عنهما، يقول طلق امرأته ألف تطليق، ألف طلق، لا لا كفاية عليك ثلاثة بس، خلاص ثلاثة راحت منك المرأة. فعلى ذلك الأمر أنه الوقت غالي جدا، الوقت غالي جدا. بنحضر الدرس ونقعد نلونه ونزوقه عشان يطلع لكم على الصورة كده، ويطلع في الآخر كتاب تعرف تقرأ فيه إن شاء الله رب العالمين، ما بياخدش وقت، ده ما بياخدش وقت نعمله. وغير الحاجات على ما نحضر الدرس ونيجي لكم بالجهاز، يروح الجهاز مهنج ويتمسح الدرس من عليه، ونتأخر عن الصلاة على ما نعرف نعمل، يعني حاجات انت ما تحسش بيها، بضياع الوقت. وتلاقي الواقف على الباب يرن الجرس، يرن الجرس عايز السؤال بتاعه، عايز لا لا ده حاجة صعبة. انا رجاء محدش يبعث لي اسئلة، محدش، طالما انت تعلمت وعرفت الجواب ما تبعتش حد، وما تبعتش حد روح قول له انا جاي لك من الشيخ فلان. ها ما انت ما انت الشيخ ولا غيره، انت طالب علم، طالب علم. فبلاش تدي نفسك صوره كبيره، يجي اللي جاي عشمان قوي انه هنقعدوا له ونسمعوا له ايه اللي هو بيقوله علشان خاطرك انت. وانت هنا ما بتسال ابن عدلكش ولا بنسمعك، فما تبعتش اللي هي في العلماء في الماضي كانوا يتورعون عن جواب الطلاق، كانوا ليه؟ كانوا كتير حفاظ، فالناس كان عددهم مش زي الان الموجودين. فلذلك لما يقول له لا روح اسال العالم، هيروح للعالم هيلاقي الكثيرين. اما الان لا، الناس ملايين الناس، والاعراب كل صلاه تلاقي سؤال في الطلاق، كل صلاه تلاقي. فلو انت ما جاوبتش والتاني ما جاوبش والتالت في الحاجات المعروفه ما يصلحش يا جماعه. كذلك في امر الصلاه، واحد الصلاه انا صليت الظهر خمس ركعات اعمل ايه؟ ما تقولش روح اسال، ما انت عارف الجواب. طالما انت درست الجواب ادب في هذا الشيء. الحاجه اللي انت تتشكك فيها ارجع تثبت فيها من الكتاب بتاعك، من ما تعرفش الحاجه ما اعرفش، ما اعرفش في حاله ما تعرفش والحاجه يحتاج الجواب، ابعت لاهل العلم. بس اعرف انه كل انسان عنده وقته غالي، الوقت غالي جدا، والوقت ما فيش وقت ان احنا نضيعه. انت يمكن تاخد درسك وتمشي اخدت خلاص اللي بنقعد نحضرها في ساعات طويله جدا، اللي هي متحضره قبل كده بسنين وقبل الدرس بنحضره. ادي دي المره ندرس لكم فيها مرار السبيل، لعلها المره 17 ندرسها فيها مرار السبيل. وكل مره بنحضر الدرس، بنحضر الدرس ونراجع ونشوف كلام زياده للعلماء وكذا، ما فيش حد كبير علم، وما زلنا طلبه علم، وما زلنا بننسى مسائل كثيره وبنحتاج ان احنا نستذكرها، وعشان كده بنجيب معانا الكتاب عشان نغش منه ونشرح لكم، مش حافظين الحاجات اللي موجوده. لا احنا طلبه علم كلنا زي بعضنا، فاحنا بس في طالب علم قديم شويه وطالب علم جديد، فنتعلم بعضنا من بعض وما يعطلش بعضنا بعض. يعني الوقت غالي والعمر بيجري، ما فيش وقت نحن نضيعه عشان نقعد في اليوم نسمع 20 مسألة طلاق كلها هي هي، وتسمع كلام فارغ بقى من صاحبه اللي جاي ده مش عارف يمكن ما يصليش، كنت تخش المسجد يصلي يقف بره لغايه ما يستنى وانت طالع ويقول لك كل شيء، وقبل الصلاه ولعل الواحد يعيد لك المساله مرتين وثلاث وتقول له ادخل صلي حاضر اصلا ما توضتش اصلا مش عارف اصل ايه وجرى بهذا الشيء، او ده اللي بتعطل له الوقت عشان تعلمه وتقول له طلاق وبعد كده يمشي وما يصليش الطريق. انت من باب اولى علمه الصلاه قبل ما تبعته، وعلمه المساله الجواب في المساله اللي هو فيها. معلش وجعل دماغك بداية الكلام ده، بس مهم انك تعرفهم علشان ما تضيعوش اوقات الاخوة. مسألة طلاق المميز، ايه بقى طلاق المميز؟ عرفنا ان الحنابلة عندهم مميز اللي هو ايه اللي عنده 7 سنوات. جابوها منين دي 7 سنوات؟ من حديث الحديث ظاهر بذلك ولا نص عليه؟ ظاهر ولا نص؟ ظاهر، ليس نص، ليس نصا، ولو كان نص ما كانش اختلف في العلماء. لو نص كان قال لنا المميز وهو من له 7 سنوات، لو كان ده يبقى ده نص في الحديث منطوق زي ما درسنا الجمعة اللي فاتت كان عن منطوق والنص والظاهر، يبقى هذا الحديث هذا ظاهر في ده مر أولادكم بالصلاة لسبع سنوات. ليه لسبع؟ لكونهم يميزون، لكونهم يفهمون الفرق بين الصلاة ان يكون 4 ركعات ولا 20 ركعة، في كل ركعة ركوع واحد ولا كذا، يفهم هذه الاشياء. لكن هذا الذي يؤمر بالصلاة لم يفهم مسائل الطلاق، ما اذا كنت انت الكبير وتفهمهاش الا بعد ما تراجعها كذا مرة وتذكرها كذا مرة حيفهمها. لا، لكن الامام احمد كأنه احتاط في الامر، ان ده اللي عنده 12 سنة 10 سنوات بيفهم هذا الشيء، وفي حديث ضعيف في المسألة كأنه تورع فعمل على مقتضى، كأنه رحمة الله عليه تورع فعمل على مقتضى. الحديث ذكر الإمام الشافعي بإسناده وقال ولا أخذ به، قال ولا أخذ به وأحسن رحمة الله عليه، وحقيقي كلام الشافعي في هذه المسألة، وفيه أنه اكتموا الطلاق عن الصغار فإنه واقع، والأدى المعنى بتاعه قال ولا أخذ به، ويأخذ بأنه لابد يكون بالغا حتى يقع منه الطلاق. المميز عند الشافعية اللي هو يعقل السؤال ويقدر على رد الجواب، يبقى هنا يعني عقله يفهم. ولذلك النووي لما يذكر المميز يقول لا يشترى فيه سن في المميز، قد يكون عند سن 7 سنوات، قد يكون 19 سنوات، بحسب ما يعقل يفهم. يمكن عيل عنده 7 سنوات يفهم فهما أحسن من واحد عنده 10 سنين و11 سنة، قد يكون هذا الشيء. فلذلك لم يقيده بسن وإنما قيده العقل. ومع ذلك قال لك مسألة التمييز ده في مسائل الصلاة والعبادة وكذا، لكن مش هنا، مش في مسألتنا هنا، مسألة الطلاق هذه لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون هذا مكلفا بالغ وعاقل يفهم الطلاق حتى يقع منه الطلاق. طيب هنا الدليل إيه بيقول لنا؟ يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا حديث حسن. الطلاق يعني لمالك هذا الأمر، لمن يملك هذا الأمر. هنا مالك هذا الأمر من أخذ بالساق، الذي يعقل هذا الأمر، الذي تحته هذه المرأة. فلما أخرجنا من ذلك الإنسان المجنون وأن هو زوجها ولكن مع ذلك ما هوش داخل فيها، فكذلك الصبي الصغير ناقص العقل كهذا الإنسان المجنون اللي ما عندوش عقل أصلا. يبقى هنا الاثنين، هذا لا يعقل الطلاق وهذا لا يعقل، وإن عقل هيكون شيئا يسيرا ما هوش اللي يكلف به. فعلى ذلك الحديث هنا لا يحتج بهذا الحديث، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لأنه قيد في الحديث الآخر أنه رفع القلم عن 3 كما سيأتي. وحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله، وحديث كل الطلاق جائز، يعني كل هذا عموم كل الطلاق، إلا طلاق المعتوه يعني اللي عقله ضعيف والمغلوب على عقله كأنه ذهب عقله بالكل. يبقى المعتوه عنده تخلف عقلي يعني فهم صغير، وهذا لو صح يكون حجة عليهم وليس حجة له، يعني من يحتج به ليس حجة له في ذلك. حجتهم قالوا في قول كل الطلاق جائز، ولكن لما استثنى المعتوه المتخلف عقليا، وفي الطب نقول متخلف عقليا يعني اللي له عقل الصغار، يكون رجل كبير عنده 20 سنة 30 40 سنة وعقله عقل 8 سنوات 9 سنوات 7 سنوات 5 سنوات بحسبه. هذا معتوه، هذا معتوه. المغلوب على عقله زائل العقل، زائل العقل، إما مؤقتا وإما بجنون مطبق على هذا الإنسان. يبقى على ذلك المعتوه إلا عقله عقل الصغار، يبقى الصغير لا تزن، هذا الطلاق لا يقع منه، يبقى الصغير كذلك لا يقع منه هذا الطلاق. ولكن الحديث هذا حديث ضعيف فلا حجة فيه. وعن أحمد رواية أخرى وهي لا يصح منه حتى يبلغ هذا الصواب فيها، لا يصح من الصغير، وإن كان الأشهر عند الحنابلة أن الطلاق يقع من الصغير المميز، والصغير هو دون البلوغ. يبقى عن أحمد لا يصح منه حتى يبلغ، قال أبو عبيد وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز، وهذا الراجح في المسألة. ليه؟ لحديث أخص مما ذكره، كان حديث ذكروه أنه فيه عموم الطلاق لكن هنا خصص، رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي، يبقى لا إثم على الصبي لغاية ما يبلغ هذا الصبي. وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يخف. رفع القلم، قلم التكليف، ليس مكلفا بالإثم وكذا. الصبي لا يخاطب بخطاب التكليف إلا في حالة الثواب، إعطائه الثواب، في الثواب له الثواب، يبقى يصلي الصبي المميز ويأخذ ثواب، يحج بالصبي وله ثواب، يبقى في حكاية باب الثواب يأخذ الثواب. أما إنه عليه الآثام وله العقوبة لا، لغاية ما يبلغ. فرفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبلغ. لما نقول رفع القلم أي قلم التكليف، قلم التكليف ده نوع من أنواع الدلالات اللي ذكرناها في أصول الفقه، نسميها دلالة إيه؟ دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، إنه هنا مش مذكور في الحديث قلم التكليف، قلم الاسم، المؤاخذة مش مذكورة ولكن مفهومة عقلا، مفهوم ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتخيل من غير تقدير هذا الشيء أن يكون هذا المعنى معنى صحيح، يعني تتوقف صحة المعنى وصدق المعنى على تقدير شيء، على أنه مقتضى في حاجة محذوفة هنا لابد من ولولها. لذلك لو أخذت الحديث بظاهره هتقول رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، يبقى مفيش قلم على الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ رفع عنه القلم. أنهي قلم؟ ما عرفناش أنهي قلم. لا، عرفنا من الشريعة أنه هنا الخطاب من الله عز وجل لهذا، يبقى القلم عند الله عز وجل ما يكتب على هذا الصبي، يبقى هنا قلم التكليف، ليس أي قلم، ليس قلم القاضي ولا قلم كذا، القلم هنا في حاجة محذوفة تقديرها قلم التكليف وقلم المؤاخذة بالاسم على هذا الصبي. رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. طيب يبقى ده في الكلام عن الصبي انه لا يقع منه الطلاق لغاية ما يبلغ، اذا بلغ فيكون. طبعا مسألة صورها هتبقى قليلة جدا لعدم وجود زواج الان في مثل هذا السن الا في النادر، يبقى هنا الصواب فيها انه اذا حصل طلاق من صبي صغير متزوج لا يقع منه الطلاق. طيب حاجة ثانية يقول لنا طلاق السكران بمائع، بمائع ولو خلط في كلامه او سقط تمييزه بين الاعيان ويؤاخذ بسائر أقواله. يعني طلاق السكران بمائع، كأنه السكر قد يكون بمائع وقد يكون بشيء جامد يأكله مثلا أو كذا، فهو كان المتخير في الماضي أنه يذهب عقل الإنسان الحاجة المائعة اللي تشرب. طبعا أنا عرفنا أشياء كثيرة جدا من أنواع ما يذهب عقل الإنسان، يبقى بمائع بس ليس قيدا، ليس قيدا. قال ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. طلاق السكران بمائع، هو عايز يقول لنا ماله طلاق السكران بمائع ده، يقع ولا لا يقع؟ يقع، باعتبار أنه خد بطلاق الصبي يبقى كذلك السكران. يا ترى ده شيء اتفق عليه العلماء ولا مختلف فيه بين العلماء؟ هنفصله بعد شوية الكلام اللي عليه، لكن هو عايز يقول ان هذا السكران اللي شارب شيء اذهب عقله، سواء كان في مبادئ سكره ولا في منتهى سكره، هو طافح لا يفهم ولا يعي يقول نحاسب على ذلك ويقع طلاق. يقع طلاق ليه؟ وجهة النظر أن هذا الإنسان السكران، مين اللي جاي يسأل؟ اللي كان سكران يقول أنا طلقت وكان في حال سكر فطلق المرأة. اللي أوقعوا الطلاق يقولون نعرف أنه سكران ولا مش سكران منين؟ منه هو الذي يقول، وهو فاسد كذاب. إذا كان بيشرب خمرة هيجي مش هيكذب يعني؟ فعلى ذلك قالوا لا تقبل شهادة فاسق، هو بيشهد على نفسه، فعلى ذلك لا نقبل منه هذا الشيء ونلزمه بهذا الطلاق. إذا من أوقع طلاقه أوقعه من هذا الباب، بنعلي اللي كنا مش بناخد بيها، ما بناخدش بهذا القول عشان ما نقولش الفقهاء بيقولوا كلام غلط، بيقولوا بكلام لا، كلامهم له وجهة من النظر عظيمة جدا، ولكن فيها يعني تضييق، فيها تضييق، والأخذ بهذا الشيء يضيق على الناس باب الحلال ويفتح لهم باب الحرام. هيطلق المرأة مرة اثنين ثلاثة على روح المحلل، خليه يشرب خمر ويشرب المحلل، يبقى على ذلك هنا نأخذ بما دل الدليل عليه أولى في مثل هذه الصور. يبقى طلاق السكران بناء اختيار هنا أنه يقع طلاق باعتبار أنه مذنب، أن هذا الإنسان مذنب وأنه عاصب بسكره، فيقوم يقولوا عاصب سكر حنساعده كمان، وجهة نظر صحيحة انه هذا يبقى خلاص بقى كل واحد يسكر وبعدين يطلق المرأة ويقول كنت سكران، يبقى كأنه بنساعد السكران على شيء. لها وجهة من النظر انه طلاق السكران يقع عقوبة له لانه هو الذي شهد على نفسه هو فاسق فلا تقبل، فالاصل ان الطلاق واقع، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فهذا واحد من هؤلاء يبقى يقع منه الطلاق في ذلك. كذلك يبقى قلنا عقوبة له أن الشهادة من جهتي هو، والذي يقوله لا يصدق في كلامه وفي دعواه. كذلك أن تطليق هذا الإنسان من باب سد الذريعة، لأن كل إنسان يدعي ذلك ويشرب الخمر ويقول لما أحب يطلق يشرب الخمر عشان ما يتحسبش عليه هذا الشيء. طيب قال لنا وهذا السكران يؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. هذا السكران يؤاخذ، هذا ما يقوله الشيخ إبراهيم هنا، يؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل، يعني يؤاخذ بكل فعل يعتبر له العقل كإقرار، يعني يقول لو هو سكران أقر على نفسه أنا خدت المال الفلاني، فلان له عندي وديعة بالشيء، أقر على نفسه يؤاخذ بهذا الشيء. وقذف، لو أنه قذف امرأة محصنة يؤاخذ على ذلك. وقتل، لو أنه قتل يؤاخذ على ذلك. وسرق، لو أنه سرق مالا تقطع يده في هذه الحال. هنا بقى اللي بيقول ما يقعش هذا الطلاق، مش هقول ما يقعش كل الحاجات دي ما يتحسبش عليها، لا، هقول لك هنفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي بمعنى أن الله عز وجل يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، وفيه الثواب وفيه العقاب وفيه كذا. الحكم الوضعي تعليق نتيجة على سبب، حكم الوضعي يعلق نتيجة على سبب، إذا وجد السبب وجدت النتيجة. الحكم الوضعي يقول لك باب أنه قتل أو سرق، هذا حكم وضعي، أنه المحصلة أن حصل أخذ للمال، أنا بتعامل على هذا الشيء. سرق، دخل لبيت إنسان على سبيل الخفية وهو سكران وفتح الخزنة وأخذ المال وهرب بهذا المال، يبقى نقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا حكم وضعي، أفرق بين كلمة حكم وضعي وبين القانون الوضعي، مش عن القانون الوضعي، نتكلم عن الأحكام. الأحكام الشرعية تنقسم قسمين، قسم حكم تكليفي قسم حكم وضعي. حكم التكليفي اللي هو افعل كذا لا تفعل كذا، هنا أمرنا بفعل شيء وعلق الثواب والعقاب على هذا الشيء في فعله وتركه. لكن الحكم الوضعي هو ترتيب نتيجة على وجود سبب منه، وده درسناه في أصول الفقه للي درس معه. يبقى هنا لما واحد صبي صغير يجيب طوبة يكسر بها إزاز الجيران، الآن حاسبه بالحكم التكليفي ولا بحكم وضعي؟ حكم وضعي. حكم التكليفي مرفوع عنه الاسم، مش هقول له جنة ونار، لكن الآن الإزازة اتكسر، ما لهمش ذنب اللي اتكسر لهم إزازهم، يبقى على ذلك ولي هذا الصبي ملزم أن يصلح هذا الشيء. يبقى هنا إصلاح ما أتلفه هذا الصبي ملزم به ولي هذا الصبي. إذا كان للصبي مال يبقى مال الصبي، ملوش مال يبقى وليه مسؤول عنه علشان ما يتحقرش الناس أموال بعضهم بعضا ويقوم ده يؤذي في الناس محدش يرضعه، لا يرضع بهذا الشيء. فكذلك الإنسان الذي يقتل شرب خمر وراح قتل إنسانا، يبقى في هذه الحالة القصاص يقتص من هذا الإنسان. على الراجح في ذلك هيقول أنا كنت سكران، أنا كنت سكران ولو لكن أنت قتلت. يبقى إذا وجدت النية والعمد من هذا الإنسان ولما جاء حب يقتل شرب خمر علشان ما ياخدش حكم فيها، نقول هنا يعامل بنيته وترصده وقصده وعدوانه بسفك الدم يعامل بذلك. وإلا كل إنسان عايز يقتل إنسان يشرب حبة خمر ويروح يقتل، يكون سكران مش مؤاخذ بهذا الشيء. فهنا المؤاخذة من باب الخطاب الوضعي، الحكم الوضعي، إن نتيجة لها سبب، يبقى هنا السبب أنه قتل يقتل، أنه سرق تقطع يده، أنه آذى إنسانا يحاسب على ذلك. شرب الخمر فيها العقوبة في شرب الخمر. فإذا كان هذا الشارب الخمر وقع في شيء آخر كالقتل مثلا أو في الزنا، يبقى يحاسب على هذين، على إنه زنى وعلى إنه شارب الخمر، على إنه قتل. إذا كان القصاص سيقتل هذا الإنسان خلاص مش لازم يقام عليه حد شرب الخمر، ويبقى هذا الأعلى منهما يقام عليه زي ما هي في أبواب الجنايات والكلام فيه إن شاء الله. يبقى على ذلك هنا أما يقول لنا يؤاخذ بسائر أقواله، صحيح يؤاخذ بأنه قتل ويؤاخذ بأنه سرق ويؤاخذ بأنه قذف المحصنات وأفي هلل في الشارع وأفي الناس، وإلا لو لم يؤاخذ بذلك أصبح كل إنسان فاجر يعمل هو عايزه في الناس، يبقى يؤاخذ بهذه الأشياء. لكن إذا كان أشياء زي مسألة الزواج حنبني عليه حل عقدة النكاح، نحتاج لحالة فيها هنا عندنا تعارض ما بين أنه لا يقع منه الطلاق وبين العموم اللي فيه كل الطلاق واقع، إذا هنا على ذلك الإنسان الذي ذهب عقله هذا حكم المجنون في هذه الحالة، أنه حتى ولو كان بفعله فعل هذا الشيء، شرب الخمر وهذه معصية، ما فرق بين فعل ذلك وبين أطعم شيئا أذهب عقله، أطعم شيئا أذهب عقله حيث مش جاري وقاله يا خالق، ما بيقعش عند الجميع، لا يقع لأنه معذور زي حد شرب حاجة إكراها أو كذا فقال هذا. لكن هذا اختار وشرب الخمر ثم لما ذهب عقله قال أنت طالق، الراجح أن هذا لا يقع في هذه الحالة. وإن كنا برضو نفرق بين الإنسان في مبادئ سكره، أنه أول السكر حاسس باللي حوله، حاسس بنفسه، وإن كان عنده نشوة عنده شيء من الفرح بزعمه لكن يشعر ما الذي يقول يقع منه طلاق، لكن صار لا يفهم ولا يعي شيئا، في هذه الحالة لا يقع طلاق زي ما هي كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي. طيب نشوف كلام تيمية هنا يقول وكذا بحشيشة مسكرة، كأنه بيعقب على من يقول السكران بمائع، بمائع ولا مش مائع بس، كمان في عصر ابن تيمية كان شاعر الحشيشة، ظهرت طائفة من الطوائف اللي يدعون الإسلام هم الإسماعيلية الباطنية، وانتشر بينهم شرب الحشيش. فأفتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن من يستبيح ذلك فهو كافر، من قال هو حلال فهو كافر، ونقل إجماع العلماء على ذلك. هؤلاء الطائفة المجرمة كانوا يعطون أتباعهم الحشيش عشان يهمهم أنهم في سعادة وأنهم في الجنة، أنهم في الجنة يشرب ويوهمه بهذا الشيء. فكان فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في هذا السبب أو في هؤلاء. يقول وكذا بحشيشة مسكرة وفرق بينها وبين البنج، وفرق بينها البنج اللي هو نوع من النبات، يقول لنا مسبت يعني منوع، نبات منوع ومزهر للعقل، غير الحشيش حاجة تانية اللي هو احنا نسميه البنج اللي التخدير تقدر به المريض، فكان زمان يشربونه والآن في أنواع منه بالحقن والشم وغيرها. فيقول إن الحشيشة مسكرة، البنج لا مش حاجة بيشتهيه الإنسان، ما يشتهيش إنسان يأخذ حاجة مرة علشان يذهب عقله مثلا أو كذا وينام، لا ده إلا المريض. بين البنج ده بيأخذه الإنسان المريض ما هوش داخل في المسألة بتاعتنا. وفرق بينها ابن تيمية رحمه الله بين الحشيشة المسكرة وبين البنج، بأن الحشيشة تشتهى وتطلب ولكن البنج لا يشتهى ولا يطلب. وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبندي، يعني الحشيش حكمها حكم البندي. ونقول إن الحشيش ولا أي نوع من أنواع المخدرات وكذلك الخمور ما أذهب عقل الإنسان فتكلم وهو لا يعقل، الطلاق ليس واقعا على الصواب. لكن إذا كان يفهم، وكثير من يشرب الحشيش فاهم بل بيقعد ياخد المخدرات وبيقعد يدبر ويخطط ويعمل، ويبقى في وقت ما هو اخذ المخدرات بيدبر تماما، يسرق يقع في الزنا يخطف بيدبر. هذا في هذه الحالة طلق واقع. كلامنا هنا مش في هذه الحالة، كلامنا في من ذهب عقله هذا اللي الكلام فيه. اختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران. اختار ابو بكر الخلال والقاضي ان طلاق السكران واقع، يعني طالما اختار دول حالة يبقى غيرهم اختاروا حالة تانية. لما روى وبر الكلبي. وبر هذا تابعي لكن محدش لا وثق ولا جرح، محدش تكلم عنه بشيء. كان روى عن كثيرين من الصحابة لكن محدش تكلم عنه بشيء، والإسناد باقي رجال مسلم إلا وبر الكلبي هذا، فضعف الحديث من هذه الجهة من وبر الكلبي محدش وثق. قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبة، فقال عمر رضي الله عنه هؤلاء عندك فسألهم، يعني هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسألهم سيجتهدون في هذه النازلة، ويجيبون هؤلاء عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف خمسة من المبشرين بالجنة، وعمر من المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فقال علي نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري ثمنون، فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال. الجزء بتاع إذا سكر هبى وإذا هبى افترى، هنا الهذيان اللي خرف في الكلام، التعليق تعليق صحيح لكن إسناده زي ما سمعتم كده بإسناد إسناد حسن إلا وبر الكلبي هذا، فما فيش حد يتكلم عليه. فالألباني يقول لم أعرفه صحيح، مش حد جاب سرته خالص من رجال الجرح والتعليق. إنما إنه في عهد عمر قالوا الضرب السكران 80 جلدة ده صحيح، يبقى فرق بين تعليل إنه السكران نجلده قد إيه، هذا سبب صحيح في عهد عمر كان التحديد بأنها 80، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، وفي عهد عمر كأنهم يعني اجتهدوا بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حدود 40، في حدود 80، مسألة في حدود مش هينفع إن كل قاضي يجي بمزاجه اضرب لي 40 واضرب لي 80، فعلى ذلك عمر بن الخطاب أحب تحديدها إن كان يضرب شارب الخمر فاختاروا إنه يضرب 80، فكان الاتفاق على ذلك من هؤلاء الموجودين. اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بشارب الخمر فيقول لهم قوموا لي، فيقومون إليه فيقول ضارب من الضارب بثوبه ومن الضارب بيده ومن الضارب بنعله، يعني واحد يضرب بالثوب الثاني يضرب بالحذاء الثالث يضرب بالثوب بيده هكذا. فلما كان في عهد عمر خاف عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم أصحابه قوموا اضربوا شارب الخمر ذا، دول صحابة أفاضل زكاهم الله عز وجل، مستحيل نظن أن واحد من هؤلاء اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا اضربوه حيقوم يتعمد يضربوا في مقتل مثلا، لا بعيد هذا، وهم صحابة أفاضل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في عهد عمر الله ممكن المانع، يعني واحد من غاز منه يضربه ضربة يقتله بها ويقول أنا كنت بقيم عليه الحد، لذلك عمر قال لهم لا نحط له حاجة يضرب إزاي، يبقى واحد بس اللي بيضربه ونعرف قد إيه الضرب اللي بيضرب، فكان الاتفاق من هؤلاء على أنه يجلد 80 جلدة، يبقى ده اللي كان في عهد عمر، وحي برضه في الحدود الكلام على ذلك. هنا بيقول فجعلوه كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامها أو مقامها، يعني عايز يقول إن جعلوا هذا إن صح، يعني التعليل قلنا ما صحش، التعليل إنه إذا الإنسان سكر حيبتدي يهزي ويخرف وبعدين يفتري على الناس يبقى خلي السبب أقيمه مقام النتيجة، هنا ما صحش عنه هذا الشيء، يبقى على ذلك مسألة القياس اللي موجود هنا لاحتجاج به فيه نظر، هو عايز يحتاج إيه بأن طلاق السكران واقع، طلاق السكران، يقولوا طالما أن هذا السكران إذا قذف سيؤاخذ بدلالة هذا الحديث فالحديث ضعيف. ولكن رجعنا أن السكران قذف امرأة في حال سكره، والله لو ترك الأمر أنه أصل كان سكران مش جاري بيقول إيه يمشي بقى يخذف في الناس يبهدل الناس يهزئ الناس وقال لا، هذا يؤاخذ على سكره ويؤاخذ على قذفه، يبقى سكر شرب خمر، هذا حد من الحدود. الثاني حد ثاني خالص اللي هو إقامة الحد عليه لكونه قاذفا، وما يجي الباب بتاعه نتكلم فيه، إنما هذا الحديث بهذه الصورة لم يصل. وفي طلاق السكران رواية يعني عند الإمام أحمد أو عند الإمام أحمد، قيل الإمام أحمد رحمه الله بما يعلم أنه سكران، نعرفه سكران إزاي؟ قال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره، هنا السكران عقله راح. يعني إذا كان في يبقى في هذه الحالة كأن الرواية محمولة على انطلاق السكران واقع، إذا كان يفهم لسه في مبادئ سكره، فاهم بيقول ايه وبيعمل ايه وبيشرب ايه، مازال يميز. وهناك يختلف من انسان لانسان، ممكن انسان من اول ما يشرب يذهب عقله، ممكن انسان تاني يشرب كذا مره وما يروحش عقله الا في النهايه، فعلى ذلك هنا بحسب الانسان. فالامام احمد وضع لها قاعده انه نعرف ازاي ان هذا سكران يقبل منه ما يقول او لا يقبل منه ما يقول. قل اذا كان سكران وصل هذه الحاله مش عارف يميز بين السوب اللي هو لابسه والسوب اللي هو لابسه، النعل بتاعه والنعل بتاع غيره ما يعرفش يميز ذلك. جاء عن الامام الشافعي انه قال كلاما جميلا في ذلك، يعني كلغه، يعني كلغه، يقول اذا اختلط كلامه المنظوم وافشى سره المكتوم، يعني هذا السكران اللي لا يؤخذ بما يقول، إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. يعني إنسان في حال سكره بدأ لسانه يفلت وبدأ يتكلم ويهجص ويفضح نفسه، يبقى لا ما فيش حد يقول مثل هذا الكلام، يبقى هذا إنسان لا يعقل الذي يقوله. واختلط كلامه المنظوم، يعني بدأ يخرف في الكلام، ما يجي الكلام من أوله ومن آخره، يطلع من موضوع لموضوع ومش فاهم ما يقول، يبقى هذا السكران الذي يقصر. عن أحمد لا يقع طلاقه واختارها أبو بكر لقول عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، يبقى هذه رواية تانية. فالرواية الأولى أنه الإنسان السكران يقع طلاقه، وهذا اختيار الخلال، الخلال وكنيته أبو بكر، أبو بكر والقاضي والخلال فقيه من الفقهاء، والآخر أبو بكر عبد العزيز من الحنبلة أصحاب الوجوه في المذهب، هذا اختار. فقال الثاني هنا واختاره أبو بكر يقصد أبو بكر عبد العزيز. لقول عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. هنا كلام عثمان صحيح، الثابت عن عثمان صحيح، هذا يحتج به أولى من الاحتجاج بشيء ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ليس بجائز بمعنى ليس ماضيا، ليس ماضيا ليس محسوبا، ده معنى ليس بجائز. فيقول فلان أجاز عليه كذا، أجاز عليه كذا يعني أنه اعتبر حسب عليه، ليس بجائز يعني غير معتبر وغير محسوب عليه، هذا قول ابن عباس. وذكر الأثرين الإمام البخاري في صحيحه، أثر عثمان وأثر ابن عباس رضي الله عنهما. وابن المنذر يقول ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه، هذا نسميه إيه؟ الإجماع السكوتي، إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي حجة ظنية، فعلى ذلك الحجة بهذا أولى من اعتبار الطلاق. ولكن برضو نقول أن تقسيم الطلاق إلى تقسيم السكران إلى إنسان في مبادئ سكره وإنسان سكران طافح، هنا لابد من هذا التقسيم. فمن يفهم حتى وهو شارب خمر وهو شارب مخدر ولكن يفهم ويعي ما يقول، هذا طلاق محسوب. قال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي رضي الله عنه، يقول منصور لا يرفعه إلى علي، منصور لا المعتمر يعني لا يرفعه إلى علي، يعني يقصد فيه انقطاع مولود فيه أو أنه موقوف على من قطوع على من قبله، ذكره في الشرح أي أنه زائل العقل أشبه المجنون. إذا ما جاء عن علي بأنه يقع هذا غير صحيح عن علي رضي الله عنه. يقول ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء. ولا يقع الطلاق ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء. النائم واحد بيتكلم وهو نائم، عادة بعض الناس وهو نائم يخرف ويتكلم، فإذا كان وهو نائم عمل عركة في النوم لها انتطالق لا يقع هذا الطلاق. لا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون، زال عقله بيجيله نوبات جنون، نوبات جنون في أثناء جنون يخرف يقول أي شيء، فوقت الجنون عنده نوع من الخلل العقلي، عنده صراع، عنده انفصام في شخصيته، عنده شيء في وقت ما هو تجيله الحالة بتاعته بيخرف بالكلام انشطالق لا يقع هذا الطلاق، لا يقع هذا الطلاق. أو إغماء، لو فرضنا أن المغمى عليه بيتكلم، لو فرضنا أنه يتكلم في حال إغماء، الغالب أن المغمى عليه ما بينطقش أصلا، لكن هنا فرضنا أنه في حال إغماء يتكلم أيضا لا يقع هذا الطلاق لو أنه. قال ومن به برسام أو نشاف، للحديث السابق من به برسام، البرسام علة تكون في صدر الإنسان بسبب هذا المرض اللي في صدر يضيق عليه صدره ويبتدي يجيله نوبات جنون ما يخرف يبقى يهزي، احيانا يصير يجي الحمى وقت الحمى يخرف، الحمى يكون في خراج موجود في صبر الانسان، في ورم موجود فيه يبتدي يذهب عقله. فهذا المقصد منه انه مرض يكون في صبر الانسان يذهب عقله، فاذا كان في هذه الحاله بدا يخرف الكلام لا يقع. نشاف او نشاف ما فيش حد من اللغوين يذكرها، والظاهر انها يعني كلمه كان في عصرهم، وان كان البعض يقول انتشف لونه، ده عند اللغويين يعني يقول معنى تغير لونه بعيد عن المعنى، فما لقيتهاش في اي كتاب من كتب الفقه الا عند الحنبلة فقط. فالظاهر ان هي في زمنهم عرف، كان في زمنهم هذه الكلمه، والمعنى منها انه مرض يصيب الانسان يذهب عقله يخلي الانسان يخرف، سي جنس هذا المرض ما لقيناهوش اصلا. ولا من اكرهه قادر ظلما بعقوبه او تهديد له او لولده. يعني هنا طلاق المكره، المكره اما اكراه يكون على هذا الانسان او على غيره ممن يتاذى به، ممكن انسان انه يهددوه بالقتل ما يخافش، يهددوه بقتل ابنه يخاف، فعلى ذلك هنا التهديد الواقع عليه او واقع على حد من اقربائه كالولد ونحوه. ولا من اكرهه قادر من شروط الاكراه ان المكره يكون قادرا، ممكن انسان ولا يعرف يعمل حاجه، انسان جبان وخواف ويقول لك هقتلك وهعمل فيك وانت عارف انه بيهجص الكلام سيبك منه. هنا لا تقول هذا مكره لي اكرهني اكرهك علي، لا، هذا انسان انت تعرف انه لا يقدر، لكن الكلام هنا عن الذي يكره وهو قادر يقدر، اذا كان قادرا يبقى هنا الاكراه الذي لا يعتبر معه ان هذا تلفظ بالطبع. ولا من اكرهه قادر ظلما بعقوبة، يعني الإكراه كان بعقوبة أو بتهديد له، يبقى العقوبة فضل يضربه يقول طلق، يضربه يقول طلق لغاية ما مع كثرة الضرب اضطر أنه يطلق، هذا لا يقع. أو لولده، أو لولده بهذه العقوبة أو بالتهديد. قال في الشرح ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أيضا من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء، من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء، كان في زمانهم اللصوص بيعملوا هذا الشيء، في زماننا اللصوص بيسرقوا بس، فهنا الغرض أن يكره اللصوص غير اللصوص بقى شكل اللصوص اللي يكره إنسان على أن يطلق أهله إذا كان ظالما لا يقع منه الطلاق. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتق في إغلاق، في إغلاق. هذا حديث رواه الإمام أحمد بلفظة إغلاق، ورواه الإمام أبو داود بلفظ لا طلاق ولا عتاق في غلاق، في غلاق، سواء غلاق ولا إغلاق هو المعنى واحد، يمكن غلاق أشهر. غلاق واضح منها أنها غلاق من الغلق، الغلق الأفل، الأفل، فكأن الإنسان إذا أغلق عليه مجاري فهمه ما بقاش يفهم خلاص، حقله اتقفل ما بيفكرش، صار كأنه بيردد ما يقاله ولا يفهم ما يقول، معناه أنه وصل بحالة الغضب الشديدة لحالة مثل حالة الجنون، كحالة الجنون. يبقى على ذلك زي الغضب ذهب بعقل الإنسان، ما بيفكرش مش فاهم، بيقول إيه ابتدى أنت طالق كذا، لأن في هذه الحالة الغضب الشديد اللي يغلق على الإنسان تفكيره فلا يفهم ولا يعي ما الذي يقوله، هذا لا يحسب فيه طلاق، لهذا الحديث اللي فيه لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال الإمام أبو داود رحمه الله: الغلاق أظنه في الغضب. ده تفسير الإمام أبي داود، يقول أظن كلمة الغلاق إلا أصابها النبي صلى الله عليه وسلم معناها الغضب. روى سعيد وأبو عبيد، هذا إسناده فيه ضعف، عن في عهد عمر رضي الله عنه أن حصلت هذا الشيء، لكن نذكره. أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسل، رجل في عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسل، العسل أو نحل العسل كان بداخل البئر، والعسل كان مولود في هذا المكان، أو إنه كان في مكان مرتفع جبل ولا غيره زي عسل الجبال، رجل نزل بحبل عشان يوصل ليأخذ. حصل إيه؟ فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. شوف الافتراء، شوف الافتراء بتاع اطلع لي ثلاثة وإلا هقطع الحبل. استغل الفرصة، إنك إذهن عظيم، إنك إذهن عظيم. شوف، فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثة، فطلقها ثلاثة، يبقى عايزة تموت هنا، هذا الإكراه، إكراه. ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا، ارجع يحرم بعد كده يعمل ينزل في حبل وهي موجودة ذكر. فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. حديث سنة ضعيف زي ما ذكرنا، ضعف الشيخ الألباني. يشتار العسل معنى لك شار العسل بمعنى استخرجه شوا وشيارا وشيارا ومشارا ومشارة، معنى استخراج العسل. والشور العسل، الشور يطلق على العسل، المشور معنى العسل المستخرج يعني المستخرج. طيب، والمشار يطلق على الخلية، خلية الناحية يطلق عليها ذلك. يقول لنا الشيخ سليمان المرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف، قال: قوله ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائي والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه، هذا صحيح. الشيخ المرداوي في كتابه الإنصاف، سمي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، هو بنى هذا الكتاب على كتاب المقنع لابن قدام، كتاب المقنع لابن قدام. فالخلاف اللي موجود في المقنع هو يذكر الراجح في الخلاف في هذه المسألة. يقول: قال في المقنع، قال ابن قدامة في الكتاب: من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه، قال: هذا صحيح، لكن لو ذكر المغمى عليه والمجنون بعد أن أفاق أنهما طلقا وقع الطلاق نص عليه. يعني عايز يقول ان ممكن انسان يكون غضبان وقال لزوجته هو شاعر وهو حاسس انت طالق، حصل له حاجه بعد كده، حصل له نوبة اغماء اغمى عليه، فلما افاق وفكر انه قال قبل كده طالق. يقول: فرق بين هذا وبين من يطلق في حال اغمائه، في حال ذهابه، كان يطلق الاغماء هنا على عموم ذهاب العقل، والغالب في الاغماء يفرق بين الاغماء ونوبات الجنون. الاغماء انسان ما بيردش، لذلك يقعد يخبط عليه عشان يقول حاجه بين محي، يبين المحي، فهذا الغالب في الاغماء. لكن هم بيطلق الاغماء على كل ذهاب للانسان، سواء بيتكلم ولا ما بيتكلمش بيطلق عليه ذلك. فيقول لك ان المغمى عليه والمجنون إذا بعدما أفاق من الجنون ومن الإغماء كل واحد فاكر أن لا أنت طالق يحسب عليه طلاق، معنى أنه طلق قبل ذلك، قبل أن يغمى عليه، وطلق قبل أن يذهب عقله بصرع أو بالجنون. يقول المصنف، يقصد ابن قدامة: هذا في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية، فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع. المبرسم ومن به نشاف فلا يقع، يعني طلاقه إذا كان علة في الإنسان كحمى جاءته من خراج في صدره أو من حمى في صدره جعلت الإنسان يبتدي يهزي يخرف أثناء تخريفه، قال هذا الشيء لا يقع منه شيء، لا يعتبر. وقال في الروضة، الروضة هي روضة نظر يعني تصد من قدامة: المبرسم والممسوس إن عقل الطلاق لزمهما. المبرسم والممسوس يعني عايز يقول الإنسان اللي مريض وعنده حمى والحمى تذهب عقله، تذهب عقله. إذا كان في وقت ذهاب العقل بيخرف ويقول بالطلاق لا يقع، لكن فرضنا أنه عنده حمى ولكن واعي وفاهم ما حوله، فإذا كان يعي ما حوله ويقول أنت طالق بهذا الطلاق واقع ومحسوب. قال في فروع ابن بفلح يعني: ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه. يدخل في كلامهم الذي اشتد غضبه لغاية ما أغمي عليه، إما هذا قبل ما اشتد غضبه قال أنت طالق وازداد غضبه بعد ذلك وأغمي عليه، يبقى على ذلك الطلاق محسوب. أو إنه في فورة غضبه وشدة غضبه لا يعقل، قال أنت طالق أنت طالق وأغمي عليه مع شدة الغضب، فإذا كان لا يعقل ما يقول فلا يقع منه هذا الطلاق، لا يحسب عليه. يبقى بنقول وقوع الطلاق في الإنسان السكران أو الغضبان أو الذاهب عقله بمرض ونحو ذلك، إذا كان ذهب عقله فلا يميز، يبقى هنا لا يقع منه الطلاق. الغضبان غضبا شديدا لا يعي ما يقول، لا يفهم ما يقول، أيضا لا يحسب عليه طلاق. لكن الغضبان غضبا عاديا وما هو اللي حيطلق يعني حيبقى فرحان مع زوجته يقول لها أنت طالق؟ لا، ضروري أنه غضبان. ما من إنسان يطلق إلا هو متضايق مع زوجته غضبان، ولكن يفهم. إذا كان يفهم الذي يقوله ويعي ولم يذهب عقله وقال أنت طالق، يحسب عليه هذا الطلاق. يبدأ المبادئ الغضب شيء وآخر الغضب اللي يذهب العقل شيء آخر. يقول الشيخ ابن تيمية: إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق، لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاءه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه. هنا دي صورة غير الصورتين اللي ذكرنا، دي صورتين غير الصورتين. الصورة الأولى أن يكون الإنسان غضبانا غضبا شديدا يجعله لا يميز، زي السكران لا يميز، هذا يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه. يبقى صور إنسان مش داري نفسه بيقول إيه، عمال يطلع مقه كلام هلوسة ومنها الطلاق، هذا لا يحسب، لا يكون طلاقا. أو أنه في مبادئ غضبه إنسان وتضايق من زوجته من أفعالها من كذا، وهو واعي وفاهم ما الذي يقوله، زهق منها مش عايزها أنت طالق فطلقها، هذا في مبادئ الغضب. بقيت حالة اللي هو بيفتي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، حالة بين حالتين، لا حنقول إنه ذهب العقل كسمة بيميز بين السماء والأرض، لا بيميز، ولكن غضبه شديد، غضبه شديد بحيث إنه مش قابل يحسب الكلام اللي بيقوله، بس خلاص زهق أنت طالق، قال أنت طالق. هذه الصورة الأكثر من العلماء على أنه يقع هذا الطلاق، قالوا ما هو واعي الذي يقول. ابن تيمية يعتبر أن هذا ألجي إلى ذلك، زي يعني اتخيل هذه الصورة وقصها على صورة تانية، صورة إنسان مع غضبه واعي فاهم شايف عارف السماء عارف الأرض عارف صوبه من صوب غيره عارف، ولكن الغضب في شدة غضبه عمال بيجي على نفسه تصو عربية يضربه قطر يقع مش عارف إيه، هل الإنسان عايز هذا الشيء؟ هل الإنسان عايز هذا الشيء؟ كأنه مع شدة الغضب بدأ يخرف بكلام هو يعيه، يعي هذا. هذه الصورة اللي يتكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله، فيقول إن غيره الغضب ولم يزل عقله، يعني غير شيئا من عقله، لكن أزال العقل ما أزلش العقل، العقل موجود، لم يقع الطلاق، هذا اختياره. وأيضا ابن القيم يميل إلى هذا القول، قال لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح. يقول في هذه الحالة ملوش قصد في الطلاق، ده هو عايز يستريح ويخلص من الحاجة اللي موجودة أمامه ولا يقصد الطلاق بذلك. يبقى الصورة صورة غضب شديد، هو لا يريد حقيقة الطلاق، إنه بعد ما يفق من هذا الغضب مش هيقول أنا كنت عايز طلاق، لذا ده هو وصل إليها مع شدة الغضب ولكن عقله كان موجود. هذه الصورة اللي محل خلاف للعلماء، وحنشوف الكلام اللي عليها بعد ذلك، لكن خليكم فاكرين كلام شيخ الإسلام اللي ذكرناه. يقول لنا الإمام الشافعي في الأم بيذكر حديثا بإسناده، قال حدثنا يزيد بن هارون شيخه، شيخ الإمام الشافعي يزيد بن هارون أحد العلماء الأثبات الكبار الثقات، عن الأشعث، أشعث ابن سوار ضعيف، أشعث ابن سوار هذا ضعيف، عن أبي إسحاق هذا ثقة ولكن اختلط، عن عاصم بن ضمرة وهذا صدوق، عن علي رضي الله عنه قال واكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. فإن أهدل حديث عليه اللي تقدم الإمام الشافعي ذكر حديث عليه وقال ضعيف، قال حديث هذا الحديث لا نقول به، لسنا نأخذ بهذا ونقول لا طلاق لصاحبه. ليه ليس يأخذ بذلك الإمام الشافعي؟ لأنه لا صح عنده، يبقى روى الحديث بإسناده ولكن هذا ضعيف، هذا الإسناد إسناد لا نقول بمثله لا طلاق لصغير حتى يبلغ، ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم، فألحق الجميع ببعض بعلة ذهاب عقل الجميع. طيب هنشوف الموضوع الفقهية بيقولولنا الطلاق له شروط، الشروط منها ما يتعلق بالمطلق ومنها ما يتعلق بالمرأة المطلقة ومنها ما يتعلق بصيغة الطلاق. بصيغة الطلاق دي من المباحث الجميلة اللي بنستوعب بها الطلاق، لما بتاخد مسألة ورا مسألة في نفس الموضوع تبتدي تحفظ المسائل تعرف تجاوب إذا جات لك مسألة من المسائل. إيه بقى الشروط متعلقة بالمطلق؟ بيقول لنا أن يكون زوجا، اللي بيطلق لابد وأن يكون زوجا. طب وفي حد يطلق ما هو الزوج؟ لا، لكنه هو بيحترز من مسألة من المسائل، إن واحد قال لامرأة راح يتقدم لها يخطبها رفض وجوزه طبش متجوزة ولو اتجوزت تبقى طالق، يقصد هل الآن هو زوجها عشان يطلقها؟ أو يقول لها إذا فعلت أنا عايز أتجوزك بس لو عملت كذا تكوني طالق، بيعلق على شيء يقول لا أنا عايز أتجوزك. ولو أو خاطب امرأة، خطب امرأة أو بعد ما خطبها ابتدى يملي عليها شروط لو عملت كذا تكوني طالق، ولسه خاطب مش كاتب كتاب ولا حاجة، هنا كأنه يقول أنت مش زوجها، مش زوجها في هذه الحالة حتى توقع عليها الطلاق، يبقى لابد أن يكون زوجا يعني عاقلا. طيب الشرط الثاني يتعلق بالمطلق أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، وده الصواب للي احنا قدمناه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن نائم حتى يستيقظ، عن صبي حتى يحترم، عن مجنون حتى يعقل. وهنا ذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزا كان أو غير مميز، مراهقا أو غير مراهق. عرفت المميز وعرفت المراهق، كأن السن هنقول سن الطفولية طفل وطفلة صبي صبية، سن أعلى منه شوية سن التمييز، سن أعلى منه سن المراهقة، كل ده لسه ما بلغش، بعد ذلك البلوغ والاحتلام، بعد ذلك سن البلوغ والاحتلام. أذن يا شيخ تفضل. يقول في المغني وأما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له، وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع. وده نفس الكلام اللي احنا قدمناه من شوية، وإنه الراجح أن طلاق لا يقع، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد. الرواية في الوقوع إمتى يقع؟ يقول أبو طالب يروي عن أحمد لا يجوز طلاقه حتى يحترم، هذه رواية. وروى أبو الحارث عن أحمد إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين 10 إلى 12، ما بين أي 10، كأنه يقصد أن بعد 12 يبلغ الغالب يعني من الغلام يبلغ في هذا السن، يقول بين 10 إلى 12 سنة، كأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضربوهم عليها ب10، يقول لك سن بيضرب يبقى بيفهم، يبقى على ذلك يقع الطلاق. الصواب في المسألة أن طلاق الصغير اللي هو الذي دون البلوغ لا يقع. طب هل انفرد الإمام أحمد بهذا القول ولا غيره قبله قال هذا الشيء؟ يقول عن سعيد بن المسيب إذا أحصى الصلاة وصام رمضان جاز طلاقه، جاز طلاقه بمعنى مضى طلاقه وحسب طلاقه واعتبر طلاقه. وعن عطاء إذا بلغ أن يصيب النساء، يعني هنا البلوغ، الحسن البصري يقول إذا عقل وحفظ الصلاة وصام رمضان. إسحاق ابن راهوي من نظراء الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا جاوز 12 يعني عدى 12 سنة يكون كأنه أقام السن، إن هذا سن البلوغ في الكثيرين يبقى يقيمه مقام البلوغ، لكن الراجح في ذلك أنه لا بد يكون بالغا، إذا كان بالغا يقع منه الطلاق. يبقى ده كان الشرط أو من الشروط اللي بذكرها لنا في المطلق الذي يطلق، أن يكون زوجا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. فالجمهور أو كل الفقهاء على عدم صحة الطلاق وطلاق الإنسان المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداب، انه لا أهلية أداء عنده ليؤدي عبادة مش ممكنة، ولا لا تقرب الصلاة عنده سكارة، مستحيل ده انه يؤمر بشيء ما عندهش أهلية ان يؤديه الشيء. في الاولان اللي هو المجنون والمعتوه يقول نقصان الأهلية، نقصان، لانه هنقول المميز عقله مش كامل، فكذلك المعتوه يدرك ولكن ليس إدراكا كاملا، فهذا اللي يسميه نقصان الأهلية. أما الجنون المتقطع، إنسان يجيله حالات ويفوق يجيله حالات ويفوق، هذا حكم الذي يبتلى به، إنه إذا كان في وقت إفاقته وفهمه يقع طلق، إذا كان لا ما هوش فاهم وتكلم بذلك لا يقع الطلق. السكران تكلمنا عنه قبل كده من شويه، قلنا ان الراجح ان طلاق السكران طالما انه لا يعي شيئا ولا يفهم شيئا وذهب عقله انه لا يحسب. الشرط الرابع في الانسان المطلق انه يقصد ويختار، قاصد للطلاق يعني عامل للطلاق، انت طالق ما حدش بيجبره، ما هوش بسبب مرض عنده او شيء، قاصد ومختار لذلك، قصد هذا اللفظ المورد. واتفق الفقهاء على صحة الطلاق الهازل، الهازل هذا قصد لهذا اللفظ لللفظ ولكن ليس قاصدا للطلاق، يعني بيهزر مع زوجته أنت طالق، بيهزر بهذه الكلمة، فالشريعة تقول لها هذه من الألفاظ المحترمة اللي تأخذ بالك منها، ما توقعهاش لو إنك تلفظت بها هازل نحن نحسبها عليك، يبقى الشريعة عاقبته بإنه طالما أنت فاهم هذه لفظة ما تقربش منها يبقى على ذلك قربت منها نحسبها عليك حتى لو كنت هازلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ولأن الطلاق ذو خطر كبير، يعني إن إنسان بتلعب بمين، أنت تعبت على ما تزوجت هذه المرأة ببساطة كده تقول بهزر وتروح مطلقها، لا ما ينفعش هذا الشيء، فلا ينبغي أن يجري الهزل في مثل ذلك، فإذا هزر فيه حسب عليه هذا الطلاق. أما المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض فاختلف الفقهاء في ذلك. المخطئ، المخطئ في الطلاق، مين المخطئ؟ المخطئ تلفظ باللفظة بس ما قصدهاش، ما قصدش اللفظة. الفرق بينه وبين الهازل ايه؟ بين المخطئ والهازل، الهازل قصد الكلمة بس ما قصدش معناها، قصد يقول انت طالق وقال بهزر انا مش عايزها تطلق انا عايزها معايا بس انا بقول كلمة بهزر معاه، نقول لهذه محسوبة، هذا طلاق محسوب. المخطئ لا، عايز يقول كلمة تانية، انت طالق، انت فعلي كذا، الكلمة طلعت انت طالق، يبقى هنا لم يقصد المعنى ولا اللفظ، لا ده ولا ده، ما قصدش لا ده ولا ده، فطلعت الكلمة جه يقول لها حاجة طلع كلمة طالق. يبقى هنا احيانا الانسان يكون بيتكلم في حاجة ويجي فرضنا انه بيكلم واحد اسمه علي، يا علي كذا يا علي كذا، جاي انسان تاني اسمه احمد قال له يا علي كذا، هنا بيخاطب احمد يقول له علي، هنا ما قصدش هذا الشيء، لكن الكلمة سبق الإنسان. كذلك هذا الإنسان المخطئ، يبقى المخطئ من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلا وإنما قصد لفظا آخر فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد، كأن يريد أن يقول لزوجته يا جميلة فإذا به يقول لها يا طالق، طبعا يعني بعيدة شوية إنما يصدق إذا قال هذا الشيء لا يا جميلة وطالق صح. طيب طلاق المخطئ، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بهذه الصورة اللي بنذكرها لا يقع فيها الطلاق. إنما في كلام جميل للعلماء، نحتاج نحن نعرف الألفاظ اللي بيتكلموا بها، خصوصا بعض الألفاظ ما نكونش متعودين عليها، زي ما يقول لك هنا إيه، اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى عدم طلوق وقوع طلاقه قضاء وديانة، قضاء وديانة، هذه يعني من الألفاظ اللي استغربها، إيه يقصد قضاء وديانة؟ هذا إذا ثبت خطأه بقرائن الأحوال، فإن لم يثبت خطأه وقع الطلاق قضاء ولم يقع ديانة، ولم يقع ديانة، يبقى في حاجة اسمها القضاء وحاجة اسمها الديانة. دي حتى أنت عارفها بس اللفظة نفسها غريبة عليك شوي، لما أقول لك هذا قضاء يعني القاضي يحكم ولا ما يحكمش في هذه الصورة، يبقى قضاء القاضي يحكم، ما فيش عند القاضي لعب وهزل، وإذا كنت تقصد كذا يبقى كذا، وإذا كان في كذا قضاء أن يلزمك كذا، طالما أن إنسان قال أنت طالق ولا اثنين شهود وشاهدوا أمام القاضي أنه طلق، المرأة دعت ذلك والشهود شاهدوا ذلك، يحكم. لكن ديانة هنا مسألة المفتي بقى. المفتي اللي كلكم تعمل يجي لك واحد تقصد ايه، تقصد كذا ولا اذا كنت تقصد كذا يبقى كذا. هنا كأنك بتقول له انت ودينك، يعني سيبك لدينك، فالله يسألك يوم القيامة عما تختاره. يبقى هنا انا مش هحكم عليك، مش انا اللي بحكم، انا علي بين لك ان المسألة كذا اذا كنت صادقا، اذا كنت كاذبا. وهذا اللي يقول لك يدين، يعني يترك ودينه، يترك ودينه وأمانته، يترك ليحاسبه الله سبحانه وتبارك على ذلك. يبقى يصدق في الظاهر، يصدق ان ما أصدتش كذا، خلاص ما أصدتش، ناخد بالكلام اللي انت بتقوله، ولكن يدين يعني لسه حكمك عند الله عز وجل، ان كنت صادقا فلا شيء، وان كنت كاذبا فالله عز وجل يحاسبك على انك تعيش في حرام مع هذه المرأة. هذا معنى يدين. يقول لك إذا ثبت خطأه بقرائن الأحوال، يعني القرائن تدل على أنه لا مش ممكن يقصد أنه رجل قاعد مع زوجته ما فيش في مشاكل بينهم ولا حاجة وجيني يناديها يا فلانة طلع الاسم يا طالق، هنا لا يقع هذا الطلاق. يبقى قرائن الحال تدل على أنه لا مش ممكن يقصد. إذا كان قرائن الحال تدله زي المرأة تقول له طلقني طلقني، قال لا أنت طالق، وبعد كده قال لا أنا ما أصدتش هذا الشيء، نقول قرينة الحال تدل على أنك قصدت هذه الكلمة وهذا المعنى. يبقى على ذلك هنا إذا لم يثبت خطأه وقع الطلاق قضاء، يبقى عند القاضي، ما ثبتش عند القاضي أنه مخطئ، وقد يكون إلا أخبره القاضي كذلك، قد يكون رأي الحقيقة أنه هو مصيب فيما يقوله، فلذلك عند القاضي بيحكم القاضي بالطلاق، وإن كان لم يقع ذلك ديانة، لم يقع ذلك ديانة. إن الله في الحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال ولا يخص عليه الهازل على ما قدمنا. بعد ذلك المكره متأكد ما أفعل كذا، والدرس الجاي بإذن الله نكمل الكلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.